بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الوجوه النقلية التي استدل بها من الآيات لإثبات الرؤية البصرية تعرضنا لها بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة، وتبين لنا بما لا مجال فيه للشك أن الرؤية البصرية غير تامة، وأن تلك الآيات المباركة الشريفة لا تدل على المطلوب أو المدعى لهم. بقيت عندنا الأدلة العقلية التي استندوا إليها لإثبات الرؤية البصرية المادية، ولكنه قبل الدخول في بيان تلك الأدلة نشير إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه يتضح من مجموع الروايات الواردة عنهم أن هذه المسألة كانت معترك الآراء في زمانهم، وذلك من خلال كثرة الأسئلة الواردة إليهم. هناك قاعدة نقحها أستاذنا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، مفادها أننا إذا أردنا أن نعرف أن مسألة من المسائل كانت مطروحة في زمانهم وكانت محلا للنقض والإبرام والأخذ والرد، وتوجد فيها أقوال ونظريات متعددة، نرجع إلى الأسئلة الواردة على أئمة أهل البيت ونرى كثرة الأسئلة أولا، كيفية الأسئلة ثانيا، أنواع السائلين، من هم السائلون ثالثا، ونحو ذلك من الخصوصيات. من خلال مثل هذه المسائل يمكننا أن نتعرف أن حجم هذه المسألة، هل كان مطروحا، أن المسألة كانت مطروحة في الحوزات العلمية في تلك الأيام أم لم تكن. من خلال المراجعة للروايات يتضح لنا بأن المسألة كانت مطروحة بشدة وبجد، وخصوصا في زمن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نحن عندما استقرأنا الروايات الواردة في توحيد الصدوق والكافي والبحار حول الرؤية، وجدنا أكثرها إن لم نقل جميعها المسؤول فيها هو الإمام الرضا سلام الله عليه. أساسا هناك نكتة في الإمام الرضا سلام الله عليه، لعلنا أشرنا في أبحاث سابقة إلى هذه النكتة. الإمام الرضا سلام الله عليه تهيأت له ظروف استطاع فيها أن يبث علوم التوحيد بسبب هذا من الأسباب، المهم تهيأت له من الظروف والأجواء استطاع من خلالها أن يتكلم في هذه المسائل. كالظروف التي تهيأت للإمام الباقر ومن بعده الإمام الصادق، وبينوا من خلال تلك الظروف ومن خلال تلك الفرصة التي وجدت لهم بينوا أحكام الفروع. فلهذا تجدون أن المذهب نسب إلى الإمام الصادق. السبب في ذلك هو أنه عليه أفضل الصلاة والسلام تهيأ له من الوقت والفرصة ما لم يتهيأ لغيره من الأئمة. مثل هذه الفرصة ولاية العهد ونحو ذلك تهيأت للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبث علوم التوحيد. فلهذا يقول بعض الأعلام أن تسمية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعله لهذه النقطة، وإلا هم جميعا نور واحد، علم واحد، درجة واحدة، لماذا يختص الإمام الرضا من بين الأئمة بأنه يكون عالمهم؟ لماذا؟ قال لأنه بين أسرار التوحيد ومعارف التوحيد، وهذا مما يبين أهمية هذا الفرع من فروع المعرفة الإسلامية. صحيح أن الفقه مهم، صحيح أن الأخلاق مهمة، صحيح كل هذا مهم، ولكن المهم الأهم منها جميعا هي معرفة التوحيد، وهذا ما تجده واضح في كلمات الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. المهم الآن نحاول أن نقرأ بعض الروايات من كتاب البحار في الرؤية، باب في نفي الرؤية وتأويل الآيات، ففي الرؤية وتأويل الآيات فيها، الجزء الرابع من البحار، هذه الطبعة الحديثة، صفحة 26 من الكتاب. الرواية الأولى قال حضرت أبا جعفر محمد بن علي الباقر، رواية عن عبد الله بن سنان عن أبي قال حضرت ودخل عليه رجل من الخوارج فقال يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال الله. قال رأيته؟ قال لم تره العيون بمشاهدة العيان ورأته القلوب بحقائق الإيمان. هذه مراد من القلوب، أولا واضح من الرواية أن للقلب رؤية كما أن للعين رؤية، وهذا ما أثبتناه مفصلا فيما سبق، أن الله سبحانه وتعالى كما جعل للإنسان رؤية عيانية بصرية جعل له رؤية قلبية، والمراد بحقائق الإيمان كما هو مفصل في محله يعني ذلك الكشف التام الحضوري الذي بيناه فيما سبق، ولا علاقة له بالعلم الحصولي. لا يعرف بالقياس، مراد من القياس هنا التمثيل المنطقي لا القياس المنطقي، وإنما المراد القياس الأصولي إن صح التعبير، يعني لا يقاس بمثله شيء، لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات تصفه ولكن من خلال آياته، معروف بالعلامات لا يجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلا هو. قال فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. طبعا هؤلاء من يقولون هذا معناه أنهم خبروا علماء زمانهم وسألوهم عن التوحيد فأجابوا كل على شاكلته، ولكن عندما يأتون إلى معدن هذا البيت ويجدون أن العلم بل ومعدن العلم هنا، هم يخرجون وهم يقولون هذه الكلمة. هذه الرواية الأولى. طبعا هذه الرواية بهذا المضمون وردت في روايات كثيرة، وبالخصوص من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال بأنه كيف قال يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ فقال ويلك يا ذئلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. ثم بدأ الإمام سلام الله عليه يبين بأنه لم تره العيون ولكنه رأته القلوب بحقائق الإيمان، فهذا المضمون لعله مستفيض في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وهي الرواية التي عن الإمام علي بن موسى الرضا، قال قلت عن الهروي، قال قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام، في صفحة 131 من الكتاب الحديث السادس، يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث إن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال: يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعة الرسول، ومبايعته مبايعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. حتى هذا مو بالاعتبار، ها، لا يتصور يعني اعتبرت زيارة الرسول زيارتي، يعني حتى قب لماذا تعتبر زيارة الرسول؟ اعتبر زيادة زيد بن أرقب، لأنه إذا كان اعتبار فالاعتبار كما يقولون خفيف المؤونة، سهل المؤونة، مولان كما اعتبرت هذا اعتبر غيره. لا، هذا الاعتبار من الاعتبارات الواقعية، لابد أنه يوجد هنا شيء لا يوجد في مكان آخر. طبعا على المباني المذكورة في محلها داخل في الأشياء لابد نماذجة، واضح أنه لماذا هنا، بل على الروايات التي قالت أننا وجه الله، واضح بأنه زيارتهم زيارته، ومبايعتهم مبايعته، وطاعتهم طاعته، لأنهم عين الله، لسان الله، لا يخالفون الله أساسا. هم بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، مقتضى العبودية الكاملة أن يكون العبد بمنزلة الجارحة للمولى. هذه الجوارح تخالف إرادة الإنسان أو لا تخالف؟ محال أن تخالف إرادة الإنسان، يعني لا يمكن أنت أن ترى تريد من عينك شيء والعين يقول لك ماذا لا أفعل، هذا محال. أن يجعل الإنسان نفسه بمنزلة جوارح المولى، فكيف أن الجوارح لا تخالف، بل هي طاعة للمولى، كذلك العبد لا بد أن يكون طاعة له. قال: وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. فقال قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال النبي: من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله جل جلاله. ودرجة النبي في الجنة أرفع الدرجات، فمن زاره إلى درجته في الجنة. شوفوا التفتوا للعبارات، مو من زار النبي، من زاره إلى درجته، وإلا قد ينزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن درجته لزيارة المؤمنين، هذه مو زيارة الله. إذا استطاع الإنسان أن يصعد إلى درجة النبي لزيارة النبي، عند ذلك قد زار الله. فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى. قال: قلت، فقلت له: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله؟ هذه الروايات واردة عنهم وعنكم، وأنتم قلتم ثواب هذه الكلمة النظر إلى وجه الله. التفتوا للجواب. فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه. وبعد أوضح من هذه الرواية عندما وردت ونحن وجه الله، خب هذه الروايات بهذا المضمون واضحة، خب هسه الوجه بأي معنى بعد هذا موقول إن شاء الله، لعله أيضا تقدم في المقدار في الأبحاث السابقة. قال: ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم، هم الذين بهم يتوجه إلى الله، يتوجه إلى الله، ولكن بلا واسطة، لو مع الواسطة مو التوجه إليهم، ها، التوجه إلى الله ولكن بهم. فلهذا إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة قوس النزول أيضا نفس المطلب، قلنا الفاعل هو الله ولكن بالواسطة بوسائط الفيض. الفاعل هو الله. في قوس الصعود أيضا هكذا، أنك تصعد إلى الله ولكن بهم. هذا محفوظ دائما، المبدأ والمنتهى الفاعل والغاية هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه مع الواسطة، لو بلا واسطة مع الواسطة، مع الواسطة نزولا وصعودا. ولكن لا بمعنى التفويض الذي أبطلناه وقلنا باستحالته فيما سبق، لا في النزول ولا في الصعود. قال يتوجه بهم، يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته. وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة. وقد قال النبي من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني. يا أبا الصلف إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا يدرك بالأبصار والأوهام. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن الإمام الصادق. قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد؟ فقال سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يا ابن الفضل إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية، والله خالق الأكوان الألوان والكيفية. هذه من قبيلة تلك الروايات، أين الأين فلا أين له، كيف الكيف فلا كيف له، وهكذا باقي الصفات التي ترتبط بالموجودات المادية. الرواية الأخرى الواردة في المقام، الرواية عن عبد الله بن سنان صفحة 33، عن أبي عبد الله في قوله لا تدركه الأبصار قال إحاطة الوهم. هذه الرواية إن شاء الله نوفق سنشرحها بعد ذلك، الرواية من الروايات القيمة في الباب. قال إحاطة الوهم، ألا ترى إلى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم، ليس يعني بصر العين، ومن عمي فعليها ليس يعني عمى العيون، إنما إحاطة الوهم كما يقال فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب. بصير يعني مو يرى الثياب مو يرى الدراهم، ومن الواضح بصير هنا فوق البصار، الله أعظم من أن يرى بالعين. في الروايات هذا المضمون وارد، وإن شاء الله أيضا سنشير إليه بعد ذلك، أن هذه الآية نفت ما هو أعظم من رؤية العين، فكيف برؤية العين؟ فرؤية العين تنتفي بالأولوية القطعية، لأنه نفت ما هو أعظم وأدق وأعمق من رؤية العين. الرواية الأخرى الواردة في المقام، هذه الرواية خليها الآن نبين المطلوب فيها أفضل. الرواية هذه قال قلت لأبي جعفر علي بن الرضا عليه السلام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولم تدركها ببصرك، أنت قد تدرك، فأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون. إذن نفي الرؤية البصرية يكون بالأولوية القطعية. الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى في رسالته الرؤيا في صفحة 212 من هذا الكتاب وهي المعروفة بهش رسالة عربي، هناك في صفحة 212 من الكتاب في رسالة الرؤيا يقول: الأوهام جمع وهم، وهو يطلق في الكتب الحكمية على القوة الوهمية. هناك بحث بين الأعلام، عند الإنسان توجد قوى متعددة، قوة يدرك بها الكليات وقوة يدرك بها الجزئيات، والجزئيات على قسمين: قوة يدرك بها المحسوسات، وقوة يدرك بها المتخيلات. ثم وقع بحث بين الأعلام في علم النفس أنه توجد قوة رابعة وهي قوة الوهم أو لا توجد قوة رابعة. قالوا نعم، بعضهم يقول توجد عندنا قوة رابعة تسمى الوهم في قبال العقل وفي قبال الحس وفي قبال الخيال. الوهم لا يدرك الصور الجزئية وإنما يدرك المعاني الجزئية، لأنه عندك الجزئي على قسمين: إما صورة جزئية مثل هذا الكتاب، وإما ماذا؟ معنى كلي ومعنى جزئي. فالذي يدرك المعنى الكلي قوة العقل والتعقل، والذي يدرك المعنى الجزئي قوة الوهم. فلهذا قال: من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات. مرة أنت تدرك مفهوم العداوة، مفهوم العداوة، ومرة تدرك عداوة زيد، مرة تفهم معنى الحب، وأخرى تفهم ماذا؟ تدرك معنى حب بهذا الموجود الخاص، ذاك كلي وهذا جزئي. قال الشيخ يذكر العبارة. خب هذه العبارات اللي واردة في الروايات، التفتوا باعتبار عندي غرض بهذه الرواية، هاي الروايات الواردة أو عنوان الوهم أو الأوهام الواردة في الروايات، مراد الوهم الاصطلاحي في الفلسفة لو يراد معنى آخر؟ هنا نريد أن نقول أن الروايات عندما تقول وهم، كلما ميزتموه بأوهامكم فهو ماذا؟ فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم. مراد من الوهم ماذا هنا؟ هذه الرواية التي قالت أوهام القلوب، مراد من الوهم ماذا؟ قال: ولكن المراد بالوهم في تلك الروايات، لأنه أنتم عندما تقرؤون في هذه الأدعية والمناجات 15، هذه كلمة الأوهام وكلمة الوهم كثيرا ما تتكرر في هذه المناجات. ما هو المراد من الوهم؟ أستاذنا الشيخ حسن زادة يقول: من القرائن الكثيرة يتضح أن الوهم في الروايات غير الوهم الاصطلاحي في الفلسفة، أن المراد من الوهم في تلك الروايات معناها اللغوي، أي ما يقع في القلب من الخاطر. أي خاطر يخطر عليك؟ مو مراد المعنى الجزئي، لا، أي خاطر يخطر على قلبك. ومن هنا يتضح أن المراد من القلب هنا أيضا ليس القلب في قبال العقل، وإنما مراد من القلب هنا ماذا؟ يعني القوة المدركة، أعم من أن تكون عقلا حسا خيالا. قال الطريحي في مجمع البحرين: الوهم ما يقع في الخاطر، يقول: وهمت الشيء وهما من باب ضرباء، أي وقع في خلدي. وقال في المصباح الفيومي: وهمت وهما وقع في خلدي، والجمع أوهام. فالمراد بأوهام القلوب إدراكاتها، إدراكات القلوب. ومنه قول الصادق والباقر: كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. وقد مر، هذا في الوهم، هو في القلب ماذا شيخنا؟ قال: وقد مر غير مرة أن القلب في الآيات والأخبار بمعنى النفس والعقل، والوهم بذلك المعنى عن الإدراك المتعلق بالقوة العقلية المتعلقة بالمعقولات في الأخبار غير عزيز بل شائع دائع. إذن لا تدركه أوهام القلوب فكيف بأبصار العيون؟ يعني ماذا؟ يعني لا تدركه خواطر العقول فكيف أبصار العيون؟ يعني هذا الذي تخطره على ذهنك منه فهو ليس هو، لأنه ليس كمثله شيء، وكلما أخطرت على ذهنك معنى فهو ليس هو. ولكنه من باب ضيق الخناق، من باب ضيق الخناق. فلهذا الإمام سلام الله عليه، الرواية مو معي الآن تذكرتها، في الكافي الإمام الباقر أو الصادق سلام الله عليه عندما يقول هذا المعنى، السائل يقول إذن ما الطريق إلى التوحيد؟ ما الطريق؟ الطريق إلى التوحيد يقول هذا هو الطريق، طريق آخر ماكو، وإلا لكان باب التوحيد مغلقة، مع أنه مسلم أن باب التوحيد وباب المعرفة ماذا؟ ليس بمغلق. هسه أنت ومقدار أنك تستطيع أن تجرد هذه المعاني حتى تكون أبعد من الحسيات، من المتخيلات، من إلى غير ذلك، إذا أمكن باب. ولا يبعد، خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كان المراد إدراكات العقول لماذا سميت أوهام؟ آخر لقائل أن يقول أنتم فسرتم هنا أن المراد من أوهام القلوب يعني إدراكات العقول، ما وجه المناسبة أن هذه الإدراكات تسمى أوهام؟ قال ولا يبعد أن يقال أن وجه التعبير بالأوهام إنما كان من جهة عدم إحاطة العقول به تعالى، لا يمكن الإحاطة به ولا يحيطون به علما. أعني أن هذا التعبير يشير ضمنا إلى أن تلك الإدراكات في صفة الباري تعالى أوهام بمعنى الغلط، وخيالات لا أنها حقائق ومعقولات صحيحة. ولكن يوجد طريق آخر للتوحيد أو لا يوجد؟ لا طريق آخر، هذا الطريق، هذا الطريق، طريق آخر لا يوجد. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا مرارا بأن كل منا يعبد الله على حرف. هذه الروايات إشارة إلى هذا المعنى، هذه الروايات بعض لم يفهم المراد منها فتصور ما فيها، كل يعبده على حرف، أما من الذي يستطيع أن يعبده على نحو الكامل؟ ذاك هو الإنسان الكامل، ذاك بعد ذاك مختص به، أما أنا وأنت بعد نعبده على حرف. هذا يعبده عن طريق رازق، هذا يعبده عن طريق عالم، ذاك يعبده عن طريق معطي، ذاك يعبده عن طريق لطيف، ذاك خبير، ذاك قادر، وهكذا. وكل إلى ذاك الجمال يشير. المهم هذه كلها موصوف بالآيات، ماكو طريق آخر مولا، لا طريق إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. وهذا المطلب، لا تقول لي يا مولانا من أول أمر أقول أنا عاجز عن المعرفة وأترك، أقول لا، فرق بين أن تقول أن النار حارة بالدليل النظري وبين أن تحترق بالنار وتقول أن النار ماذا حارة. أكو فرق بين المقامين لو ما أكو؟ ذاك وجداني حضوري وهذا ماذا؟ حصولي. نحن نريد من الإنسان أن يصل إلى العجز عن المعرفة، يصلها حضورا وجدانا لا لفظا وكلاما وادعاء. وقبل العلم، وقبل العلم ماذا؟ يقولها كلاما لفظا. أما في قرارة نفسه هم مصدق بهذا لو ما مصدق؟ فرق كبير بين أن تقول هذا الطريق غير موصل ولكن لم تذهب في الطريق حتى ترى أنه مغلق بمبست، وبين أن تذهب ماذا؟ وتذهب في الطريق وتصل إلى الانسداد، إلى الإغلاق هناك. وفرق من حيث الإيمان والتصديق القلبي والتصديق العقلي. هذه المعارف تريد أن تقول للإنسان، توصله إلى هذا الكمال الذي هو الكمال الأول والأخير للإنسان، وهو أنك عاجز عن كل شيء، فقير في كل شيء. الفقر فخري. هذا الفقر ليس الفقر المادي، وإنما المراد منه الفقر الوجودي في العلم النظري في الفلسفة. الفقر فخري، وبهذا الفخر استطاع أن يكون السيد ولد آدم، بهذا الفخر، وإلا لا يوجد عنده شيء آخر. هذا المعنى تجسد له، هذا المعنى حصل عليه بالوجدان، بالعلم الحضوري، بالمشاهدة، لا باللفظ، لا بالاصطلاح. لهذا قال: ولا يخفى أن إدراك البصر مثلا مقصور على ما هو محصور في المادة، ولا بد أن يكون ذا جهة ووضع وضوء ولون، وأن لا يكون بعيدا مفرطا عن محسة الرؤية، ولا قريبا منها كذلك، وأن لا يكون صغيرا جدا مما يحتاج في رؤيتها إلى الآلات المكبرة، وأن لا يكون بينهما حاجب، مما قدمنا في صدر هذا البحث من شرائط الأبصار. هذه شرائط الأبصار كلها تحتاج. وأما العاقل فيدرك ما هو مجرد عن المادة والجهة، ولا يشترط في رؤيته وجود الواسطة وعدم الظلمة وعدم القرب والبعد المفرطين، ولا عدم الحاجب، فإنه يدرك مطلقا. ولذا قال: أنت قد تدرك بوهمك، أي بعقلك، السند والهند ولم ترها ولم تدخل إليها. والمجرد عن المادة يكون أدق وألطف وأكبر وأعظم وجودا من إدراكات البصر، لأن مدركاتها محبوسة محصورة. فالمدركات العقلية أكبر وأكثر وجودا من الحسية. قل: كل يعمل على شاكلته، فالحس على شاكلته والعقل على شاكلته. إذا تتذكرون في العام الماضي عندما جئنا إلى هذه العبارة في بيان مدح الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، قلنا العبارة في الزيارة قالت: يا ناظر شجرة طوبى. وبينا قلنا: إذا كان نظره مد النظر فيه أي شجرة طوبى، فأين حسه وأين وهمه وأين عقله؟ بعد الله يعلم. نظره يكون ماذا؟ شجرة طوبة. أما أوهام العقول عنده، أوهام القلوب عنده ما هي؟ مدركات العقل ما هي؟ فالله يعلم. هنا أيضا يريد أن يقول: فإذا لم يكن الوهم قادرا على إدراكه تعالى والإحاطة به، فما ظنك بالعيون التي دون الوهم بمراحل؟ فنفي إدراكه تعالى بالوهم الذي هو أوسع وجودا وأتم إدراكا، يستلزم نفي إدراكه بالأبصار بطريق أو لا، فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخاف، كما أن نفي الحيوان يستلزم نفي الإنسان على ما بين في صناعة الميزان. هذه هي رواية أخرى التي نفت أن العقول تستطيع أن تدركه، فكيف ماذا؟ فكيف بالعيون؟ طبعا لا يخفى أن العقول لا تستطيع أن تدركه على ما هو عليه، مو لا يوجد لها أي درك، محال. في النتيجة يوجد ارتباط بالله بواحدة من آياته، بواحدة من أسمائه، يوجد ارتباط، توجد معرفة، ولكن المعرفة بقدر صاحب المعرفة لا بقدر المعروف. وهو سبحانه وهو الحق سبحانه وتعالى. هذه رواية أخرى موجودة في المقام. من الروايات أيضا الموجودة في المقام هذه الرواية، الرواية كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما فيه الناس، فكتبا لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، يعني ينفذ من خلاله البصر. فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية. هذا الذي ذكرناه في أول البحث، أن الرؤية البصرية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مجموعة من الشرائط لا بد من تحققها حتى تتحقق الرؤية. خب، إذا كان الرؤية البصرية لا تتحقق إلا إذا كان هناك هواء، شوفوا الاستدلالات العقلية في كلمات الأئمة سلام الله عليهم. قال عندما يكون بينهما هواء، قل هواء يحتاج إلى طرفين، الرائي في طرف والمرئي أين؟ في الطرف الآخر. إذن يكون في جهة أو لا يكون في جهة؟ فإذا كان في جهة ماذا؟ صار محدودا. فإذا صار محدودا صار ممكنا. فإذا صار ممكنا بعد ليس الله ليس هو الحق سبحانه وتعالى، وصار مثله شيء لا ليس كمثله شيء. قال وكان في ذلك الاشتباه، مراد من الاشتباه هنا كما في كلمات اللغويين يعني المشابهة، يعني شابه المرئي الرائي، أو بالعكس شابه الرائي المرئي. وكان في ذلك الاشتباه لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية، في السبب الموجب ماذا؟ يعني الهواء الذي يقع بينهما، وجب الاشتباه يعني وجبت المشابهة. وكان في ذلك التشبيه وليس كمثله شيء، لأن الأسباب لا بد من اتصالها بالمسببات. هاي قاعدة احفظوها، أن ذولئك الذين يقولون بأنه يمكن انفكاك المسبب عن السبب وانفكاك العالم عن العلة، والله سبحانه وتعالى سبب هذا العالم علة هذا العالم، فلا يمكن الانفكاك. المهم هذه القواعد موجودة في كلماتهم، إلا أن ترمى مثل هذه الروايات بضعف السند. وما حيلة المضطر إلا وما حيلة العاجز إلا رميها بضعف السند، وإلا طريق آخر ما عنده، ظواهر الروايات تثبت هذا المعنى. طبعا هنا لم يرموهن بضعف السند ها فقط، وإلا في مكانات أخرى من يحتاجون الروايات في العقائد أساسا يمرون على السند وكأنهم لا يرون شيئا. هذا التهافت تجده في كلمات في المكان الروايات اللي محتاجين إليها في العقائد، تقول له سند، يقول مولانا سند شنو؟ ما مضمون الرواية، مضمونها يدل على صحتها. أما من تجيب له قاعدة فلسفية عقلية في كلماتهم سلام الله عليه، يقول موضوع هذا من فلاسفة واضعيها، من وش مدينا هذه الرواية ضعيفة السند. رواية أخرى في المقام، شرح الرواية مفصلا من الروايات القيمة، هاي الرواية باعتبار أنها فيها استدلال عقلي، يمكن الرجوع إليها في رسالة الرؤية صفحة 183. من الروايات أيضا التي وردت في المقام الرواية التي عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال فاستأذن، قال سألني أبو قره قره ما أدري الضبط المحدث أن أدخله قال إلى أبي الحسن الرضا، رواية عن صفوان بن يحيى، فاستأذنته في ذلك فأذن له فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ اثنين، حتى بلغ سؤاله التوحيد، فقال أبو قرة إنا روينا، يعني روينا إن الله، يعني روي لنا هذا، إن الله عز وجل قسم الرؤية والكلام بين اثنين، فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا. فقال أبو الحسن من المبلغ عن الله عز وجل إلى الثقلين الجن والإنس؟ من المبلغ؟ طبعا تسمية الجن والإنس أيضا بالثقلين إما لأنهما ثقيلان باعتبار أنهما مادة، إما مادة كثيفة وإما مادة لطيفة، إما وإما أنهما مثق ثقلان بالتكليف، وجوه متعددة. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال من المبلغ إلى الثقلين هذا المعنى؟ هذا المعنى من بلغه؟ من المبلغ ولا يحيطون به علما؟ ومن المبلغ وليس كمثله شيء؟ أليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى، هو الذي بلغ إلى الثقلين هذه الكلمات. قال فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علما؟ أخر إلا يكون مجنون. أخر هو من جهة يصرح للناس للثقلين للخلق أجمعين أنه ماذا؟ ها؟ لا يحيطون به علما، ثم هو يأتي ويقول في ليلة المعراج ماذا؟ أنا أحط به علما. يقول للناس لا تدركوا الأبصار، ثم يأتي ويقول ماذا؟ أدركته. شنو المانع يا ابن رسولنا؟ قل جمع النقيضين شنو محال؟ فأذي جوزني يا جماعة إيش أكون مانع؟ أكون محذور يعني؟ ها؟ شنو المحذور مولانا؟ خفل يجي واحد يقول بأنه لا تدركه الأبصار من مكان وبعدين يمشي يقول أدركته بس، شنو المحذور يعني؟ ماكو محذور إلا اجتماع النقيضين محال. هو أنت أرفع اليد عن قاعدة اجتماع النقيضين محال؟ هذول اللي يقولون بأنه هاي اجتماع النقيضين ما أدري من جاي، جاي من اليونانيين، فاحتضم اليونان مولانا. قال وهو على صورة البشر، أما يفتحون ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي عن الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه آخر؟ قال أبو قرة فإنه يقول ولقد، يعني يقول الله في قرآنه ولقد رآه نزلة أخرى. شوفوا هذه الآيات اللي استدل بها الإمام سلام الله عليه، شوفوا الآيات المحكمة في مسألة الرؤية، الآيات المحكمة التي قلنا، وهذه الآيات المحكمة احنا من الخارج ما عندنا دليل على أنها محكمة، أقول من الداخل ما عندنا دليل محكمة، لابد عندنا شنو؟ لابد من الخارج أثبتناها هي ثم استندنا إليها حتى نرد المتشابهة إليها. فقال أبو الحسن إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى. انت ليش تقرا فقط هاي المقطع ولقد رآه نزلة اخرى؟ والايه الاخرى اما اقراها. قال ما كذب الفؤاد ما رآه، يقول ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه واله وسلم ما رأت عيناه، ثم اخبر بما رأى فقال لقد رأى من ايات ربه الكبرى. فآيات الله غير الله، وقد قال الله ولا يحيطون به علما، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. فقال أبو قرة فتكذب الروايات أنت، وهي الروايات وردت عن جدك شلون تكذبها؟ فقال أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها. ما اعرضوها على كتاب الله، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحيط به علم ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. بلي الرواية في صفحة 36 من الكتاب، الرواية عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية طويلة وقتم انتهى، فقط أنا أقرأ صدر الرواية إن شاء الله شرحها نخليه إلى غد. الرواية قال دخلت على أبي الحسن الرضا، شوفون الروايات كما قلت أنه في الأعم الأغلب عمن؟ عن الإمام الرضا. فحكينا له ما روي أن محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة. إيش عمر؟ إيش 30 سنة؟ رجلاه في خضرة. شوفوا الله يعلم، والله لولا معارف أهل البيت اطمئنوا كنا من المعتقدين بهذه الأمور، وإلا المعتقدين بهذني مولانا والله ما كنا بقالين، علماء الإسلام كان. يعني انتوا ارجعوا اليهم شوفون بلو كانوا هذول الناس عموم لو كانوا علماء في الاسلام والله تجدوهم علماء الاسلام اصحاب مذاهب اصحاب فرق كل عمرهم امضوه في المعارف ولكن انتهوا الى انه شاب له 30 سنة 30 28 وها انتهوا اليه. هذا فضل اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام على الاسلام مقصود على الفكر الاسلامي. ها قال رجلاه في خضره. وقلنا ان هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون انه اجوف الى السرة والباقي صمد فخر ساجدا ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك. هذول هم كان معذورين باعتبار انه لو عارفيك هذا الكلام ما يقوله لانكم تدعون من لا تعرفه. يا ابن رسول الله لماذا لا يستجاب لنا؟ قال لانكم تدعون من لا تعرفون. سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك. سبحانك كيف طاوعتهم انفسهم ان شبهوك بغيرك. إلهي لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك. هسه في عالمه الخاص الإمام الرضا بعد أن يلتفت إلى الكثرة ولا أشبهك بخلقك أنت أهل لكل خير فلا تجعلني مع القوم الظالمين. ثم التفت إلينا إذا كان في مكان آخر في عالمه الخاص فقال ما توهمت إلى آخره يأتي والحمد لله رب العالمين.